بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة مفهوم الوقت، وقد يعبر عنها بعدم مفهوم الوقت او عدم دلالة الوقت على المفهوم. وتوضيح هذه القاعدة يتم ببيان امور. الامر الاول، ان المقصود من الوقت هنا عند الاصوليين ما يعم النعت، ما يعم النعت وغير النعت عند النحويين. فيشمل الوقت عند الاصوليين يشمل النعت والحال والتمييز وحتى الجار والمجرور، مما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التكليف. مثلا اذا قال المولى صلي الى القبلة، هذا الجار والمجرور يعتبر وقفا عند الاصوليين، لان الجار والمجرور قيد في وجوب الصلاة، وهو وقف اصولي وان لم يكن وقفا نحويا. لذا لو ابدلنا عنوان هذه القاعدة بقولنا مفهوم القيد كان اوضح وانسب من مفهوم الوقف. ان نقول عدم مفهوم القيد، لا نقول عدم مفهوم الوقف، او نقول مفهوم القيد، هل للقيد مفهوم او ليس للقيد مفهوم؟ اذا الملاحظة الاولى او البيان الاول، ان الوصف عند الاصوليين يختلف عن الوصف عند النحويين، فيشمل الوصف عند الاصوليين كل قيد، سواء كان نعتا او تمييزا او حالا وحتى الجار والمجرور. ثانيا، ان الوصف المبحوث عنه هنا عند الاصوليين يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف، معتمد على موصوف، فلا يشمل ما اذا كان الوصف بنفسه موضوعا بالحكم، مثل السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا الوصف لم يعتمد على موصوف، لم يعتمد على موضوع، الوصف بنفسه صار موضوعا، ففي مثل هذا لا يدخل في مفهوم الوصف، وانما يدخل في مفهوم اللقب. وكذا اذا قلنا اكرم عادلا، هذا لا يدخل في مفهوم الوصف، انما نحتاج وصف له موصوف، بحيث يبقى الموصوف موجودا عند عدم الوصف. اما اذا قلنا اكرم عادلا، فهنا اذا ذهبت العدالة ذهب الموضوع، ذهب الموضوع، فهذا الوصف لم يكن معتمدا على موصوف. تذكر في ذلك ان الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه اخرى، هذا هو محل البحث. فيمكن ان نتنازع انه هل ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف وبقاء الموضوع وبقاء الموصوف او لا، لا ينتفي هذا الحكم، لا ينتفي نوع الحكم عند انتفاء الوصف وبقاء الموصوف. فنتنازع، فنريد وصف ونريد موصوف. اما اذا كان الوصف هو الموضوع وليس له موصوف فهو خارج عن محل البحث ويدخل في مفهوم اللقب، هذا الامر الثاني. الامر الثالث الذي ذكره صاحب اصول المغفر، قد يقال ان هذا الامر الثالث لا بد منه. الان نشرحه ونبين انه هل لا بد منه او ان هذا الامر الثالث الذي ذكره صاحب اصول المغفر هو الامر الثاني. فقال صاحب اصول المغفر ان الوصف ينقسم الى احكام اربعة من حيث النسبة بين الوصف وموصوفه. اولا قد تكون النسبة بين الوصف والموصوف التساوي، مثل الانسان والمفكر، الانسان والضاحك. الانسان والضاحك متساويان، الانسان والمفكر متساويان. وقد يكون الوصف بالنسبة الى موصوفه اعم من الموصوف، مثل الانسان والماشي، الانسان والمتحرك، فان المتحرك اعم من الانسان كالحيوان. اذا الوصف قد يكون اعم، وقد يكون الوصف اخص من الموصوف، مثل الانسان العادل، الانسان العادل. وقد يكون الوصف اعم من الموصوف من وجه، مثل الغنم السائمة، هناك غنم غير سائمة، وهناك سائمة غير غنم كالإبل، وهناك غنم سائمة. بل بين الغنم وبين الثوب حموم وخصوص من وجه. هنا صاحب أصول مظفر قال لا إشكال في جريان النزاع بالقسم الثالث، وهو أن الوصف أخص من الموصوف، مثل الإنسان العادل، الانسان العادل هذا الوصف اخص من الموصوف. وايضا في الرابع وهو بين الوصف والموصوف عموم وخصوص من وجه، لكن في مورد استراق الموصوف عن الوصف. مثلا في مثال الغنم في الغنم السائمة زكاة، هذا يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، وهي الغنم المعلوفة. فافترق الموصوف عن الوصف، افترق الموصوف يعني الغنم افترقت عن الوصف، الغنم افترقت عن الثوم، صارت الغنم معلوفة. فهنا بين الغنم والثوم عموم خصوص من وجه، فيكون داخلا في محل النزاع كما اذا كان الوصف اقل. ولكن في مورد افتراق الموصوف عن الوصف، يعني الموصوف موجود الوصف ما هو، الغنم موجودة الثوم ما هو، يدخل في محل النزاع. في هذا نحن نقول في هذين القسمين الذي ذكرهما صاحب اصول المظفر، في هذين القسمين هذا معنى ان الوصف معتمد على موصوف، مو شيء جديد، هذا الوصف معتمد على موصوف فيرفع النزاع. اذا صاحب اصول المظفر يقول النزاع يجري فيما اذا كان الوصف اخص من الموصوف، او كان بين الوصف والموصوف عموم خصوص من وجه. ولكن يفترق الموصوف عن الوصف، يعني الموصوف موجود وهو الغنم السائمة راحت اجت معدوفة. هذان الامران الذي يقول يذكران في محل النزاع هو ما ذكرناه بالملاحظة الثانية، من ان لابد من الذي يدخل في النزاع ان يكون الوصف له موصوف. وقال اما القسم الاول والثاني، صاحب اصول المظفر قال اما القسم الاول والثاني العفو الاول وكذلك الرابع الذي بين الوصف والموصوف او مخصوص من وجه، ولكن يفترق الوصف عن الموصوف، يعني الوصف يبقى الموصوف ما هو، يعني الثوم يبقى الغنم تروح يجي ابل، يجي ابل، ابل سائمة، ابل. هو يقول في الغنم السائمة زكاة، هنا في الابل السائمة، في الابل راح الموصوف واجى مكانه الابل. يقول هذا لا يدخل في محل النزاع، لا يدخل في محل النزاع، يعني لا تدل جملة في الغنم السائمة زكاة لا تدل على عدم الزكاة في الابل غير السائمة او السائمة. اختلف الموصوف عن الوصف، لماذا؟ لان الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب ان يكون محفوظا في المفهوم. اذا هذا الامر الثالث الذي ذكره صاحب الاصول المرتب لا ينطبق على الامر الثاني الذي نحن قلنا الا بالتطويل. والنقطة واحدة أنه فيما إذا كان الوصف أخف من الموصوف أو كان بينهم عموم خصوص من وجه ولكن اتبق الموصوف عن الوصف يعني الموصوف باقي الوجه الراح هذا إنما يكون بمحل النزاع لأنه عبارة عن وصف اعتمد على موصوف وهو داخل بمحل النزاع. أما الأمر الأول وهو إذا كان بين الوصف والموصوف تساوي او كان الوصف اعم من الموصوف الانسان الماشي فهنا اذا ارتفع الوصف ارتفع موصوف ماكو بعد اذا ارتفع الوصف هو المشي بعد ماكو لا انسان ولا اصح حيوان اذا ارتفع المفسر انسان بعد ماكو المفسر الانسان هو المفكر فاذا ارتفع التفكير ارتفعت الانسانيه اذا ارتفعت الضاحكيه ارتفعت الانسانيه اذا مو تساوي والمو تساوي بين المفكر والانسان تساوي معنى اذا زال هذا زال هذا الان الانسان المفكر التفكير هو ذاتي للانسان ولا مو انسان الظاهر ذاتي للانسان هذا الوصف المساوي لا هو الناطق عن المفكر لا الناطقيه هو التفكير لما نقول الانسان حيوان ناطق عن المفكر لا ذات الماشي لا الانسان ماشي هذا وصف هذا عرض هذا عرض دليل اذا نخلي هذا بعد البعض على كل حال اذا هذا الامر الثالث الذي ذكره صاحب اصول المظفر. الامر الرابع قالوا بل يعني في المثال الاول والثاني الانسان المفكر وفي المثال الاول الانسان المفكر والمثال الثاني الانسان الماشي وفي المثال الرابع اذا افترق الوصف عن الموصوف يعني ان الموصوف باق وهو ان الموصوف زال الغنم زال جاء الابل وبقي الوصف هنا يكون الوصف في هذه الامور الثلاثه غير معتمد على الموصوف أن يكون الوصف نفسه موضوعا وإذا كان الوصف نفسه موضوعا لا يدخل في محل النزاع وإنما يدخل في مفهوم اللقب. طيب الأمر الرابع الذي يذكرون هنا أن الوصف إذا كان غالبيا فهو خارج عن محل النزاع الوصف الغالبي كما في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا وصف الربائب بالحجور وصف الربائب بالحجور فالوصف هنا من الاوصاف الغالبيه لان الربيبه قد لا تكون في حجر الزوج الجديد الربيبة قد لا تكون في حجر الزوج الجديد إذا امرأة طلقها زوجها وعندها بنت أنا أتزوجها هذه البنت ربيبة تكون في حجري وفي بيتي ولكن هذا الوصف أن الربيبة تكون في بيت الزوج الجديد هذا وصف غالبي وإلا قد تكون الربيبة في غير حجر الزوج الربيبة متزوجة عندها زوج آخر فهذا وصف غالبي ومن شرط دلالة الوصف على المفهوم او عدم دلالته ومن شرط النزاع عدم كون الوصف من الاوصاف الغالبية ان لا يكون من الاوصاف الغالبية اذا محل الكلام نلاحظ محل الكلام هو الوصف المعتمد على الموصوف لا الوصف الذي يكون بنفسه موضوعا وان يكون الوصف مقتضيا للتضييق بالنسبة للموصوف تضمير. هذا إذا أخذنا بكلام والحصول المغفر يريد الوصف الذي هو يضيق الموصوف مثلا، وأن لا يكون الوصف غالبيا، وأن المراد من الموصوف كل قيدين لن نحكي النحوي، فيقع الكلام في أن إكرام الرجل العادل إذا أمرنا به أسلم الرجل العادل هل يتكفل بيان حكمين؟ هذا أكرم الرجل العادل عبارة عن حكمين، الأول إيجابي وهو إكرام الرجل العادل، والآخر سلبي وهو حرمة إكرام غير العادل. أي أكرم أنك لا يجوز حرمة إكرام غير العادل. هكذا جملة أكرم الرجل العادل فيها حكمان إيجابي وسلبي، أو أن أكرم الرجل العادل يتكفل حكم المنطوق فقط وهو الرجل العادل إكرمه، أما الرجل غير العادل مسكوت عنه. قد يأتي دليل يقول أكرمه، لا يكون معارض لقوله أكرم الرجل العادل، لأن أكرم الرجل العادل ليس له مفهوم، له منطوق فقط. فقد يكون الرجل غير العادل أيضا يؤمر بإكرامه من دون أن يكون محاربا لمفهوم أكرم الرجل العادل، لأن الرجل العادل يعبر عن معنى إيجابي فقط. فأكرم الرجل غير العادل مسكوت عنه، إكرام الرجل غير العادل مسكوت عنه، يمكن أن يثبت بدليل آخر وجوب إكرام الرجل غير العادل أيضا، يعني ما هو مفهوم. إذا قلنا هو مفهوم أكرم الرجل العادل يعني إكرام الرجل غير العادل محرم، محرم. فإذا جاء دليل يقول أكرم الرجل غير العادل يصير ماذا؟ تتعارض بين مفهوم أكرم الرجل العادل وبين مفهوم أكرم الرجل غير العادل، يصير تعارض. هذا النزاع الموجود بين الأصوليين في الوصف، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. هنا الدليل الذي استدل به على وجود مفهوم للوصف، أمدأوا أدلة هذه مفهوم الشرط، نزاع كبير بين الأصوليين في وجود مفهوم للشرط أو نفي المفهوم عن الشرط. هنا ايضا نزاع جماعة كبيرة من الاصوليين ذهبوا الى وجود مفهوم للوصف، فجاءوا بادلة، نعرض الادلة ونرى هل هي تامة او غير تامة. هنا الدليل الاول الذي ذكروه لمفهوم الوصف ما ذكره، طبعا نبين شيء ان الجملة الوصفية فيها مفهوم بلا اشكال من باب انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف، كما قلت أكرم الرجل العادل إذا مو عادل لا أكرمه، المقدار لأنه يوجد تطابق بين مرحلة الإثبات وبين مرحلة الثبوت، يوجد تطابق بين مرحلة المدلول التطوري والمدلول التصديقي، هذا التطابق يعني أن ظاهر الجملة إذا قيد الحكم بوصف ثابت في مرحلة المدلول التصديقي، ولكن هذا لا ينفع في إثبات المفهوم. ما قاعد نتكلم أنه إذا ما وجد الوصف يزول سلخ الحكم، لا، نريد إذا زال الوصف يزول سلخ الحكم، نوع الحكم لا سلخ الحكم. اما اذا زال الوصف فبزواله يزول شخص الحكم، هذا كل العلماء يقولون به، بل كل غير العلماء ايضا يقولون به. فاذا قال اكرم الرجل العادل اكرم الرجل ولم ياتي رجل عادل لا نفرمه، لا نفرمه، الحكم يزول، شخص الحكم يزول، هذا يسموه مفهوم جزئي. أما الكلام عنه هنا ليس المفهوم الجزئي، ليس ثبوت المفهوم الجزئي للجملة، وإنما يريد منا ثبوت المفهوم الكلي، ارتفاع سلخ الحكم بعد ما هو إكرام لغير العادل، فلو اجى بعدين يقول ذلك الرجل غير العادل اكرمه استعاره. هذا المراد منه، هذا المراد منه. اذا قلنا يوجد هناك مفهوم للجملة الوصفية بحيث ينتفي سرق الحكم، لا سرق الحكم تحتاج الى دليل، والا انتفاء سرق الحكم بالجملة الوصفية هذا ثابت. هذا الحكم الشرطي الذي جاء الى الرجل العادل ابي يزول، نعم هذا الحكم الشرطي يزول، وهو معنى قاعدة احترازية القيود كانت قيد قال حكم الرجل العادل قاعدة معادلة الشرطة المبدأ. اما الرجل غير العادل بعد في العالم ماكو امر باكرامه، هذا اذا قلنا ماكو امر باكرامه غير العادل يعني ثبت بالجملة الوصية مفهوم، لذلك جاءوا بأدلة تثبت المفهوم للجملة الوصية كالشرطية التي قالوا بوجود مفهوم لها، وهو الشرطية قالوا اذا قلنا اذا جاءك زيد فاكرمه، اذا لم يأتي زيد لا تكرمه ابدا حتى لو مرض او حج او بنى بيتا، فاذا اجد يقول ان مرض زيد فاكرمه يصير معارض لمفهوم الجمله الشرطيه. هنا المحقق النائين جاء بدليل على ثبوت المفهوم، قال ثبوت المفهوم للوصف متوقف على ان يثبت ان الوصف أيضا للحكم مباشرة، فإن الحكم إذا كان مقيدا بالوصف يعني صار الحكم منحصرا بالوصف، صار الحكم ملتصقا بالوصف، فالمقيد وهو الحكم يكون عدم عند عدم قيده، القيد الحكم هذا هو المفهوم. خب فالمثال، مثال هنا لما نقول صلي الى القبلة ايش عندنا؟ هنا عندنا ثلاث اشياء، حكم وموضوع وقيد. حكم الله وجوبه، اي وجوب صلي على الوجوب، وجوب هذا الحكم، الصلاة هذا موضوع، إلى القبلة هذا قيد، ثلاثة أشياء صلي إلى القبلة. بأجل بيان ما يقوله النائم يعني كلام النائم دقيق، يقول صلي إلى القبلة هذه ثلاث أشياء فيها، فيها حكم وهو الوجوب، فيها الصلاة والمتعلق أو موضوع، هنا إما متعلق إما موضوع ما يفرق، إلى القبلة هذا قيد. يقول القيد اذا رجع للحكم يعني الى الوجوب، القيد راجع للوجوب مو راجع الى الصلاة وهو المتعلق او الموضوع، هذا القيد اذا رجع الى الحكم، فاذا راح القيد راح الحكم تمت الحكم راح. هذا دليل المرزة النائيني، لكن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن الظاهر عرفا من القضايا الوصفية هو رجوع الوصف أي القيد إلى الموضوع إلى المتعلق، لا يرجع الوصف إلى الحكم، ومعنى ذلك أن الوصف قد وقع موضوعا للحكم، الوصف صار موضوع، هذا القيد صار موضوع لأنه راجع، القيد راجع الى الموضوع راجع الى المتعلق، فصار هو موضوع الحكم مو القيد راجع للحكم، القيد صار موضوع الحكم، الحكم يأتي عليه وجوب الصلاة الى القبلة، الصلاة الى القبلة هاي الصلاة هي موضوع هي مقيدة، الصلاة الى القبلة يأتي الحكم على هذا وجوب الصلاة الى القبلة، فالحكم ما مقيد، المقيد هو الموضوع، المقيد هو المتعلق، فظاهر الوصف ان الوصف قد وقع موضوعا لا انه قيد للحكم. اذا سوف يكون
هذا القيد الذي وقع موضوع عن الحكم، هذا القيد الذي هو وصف موضوع الحكم نظير اللقب الذي لا يدل على اكثر من ثبوت الحكم فيه. هذا كلام المزنائين. اذا قلنا برجوع القيد الى الحكم ولو مع القرينة، انظر اكو قرينة، هذا ملحق بالغلط في المفاهمات اللغوية العرفية. الحكم لا يرجع، القيد لا يرجع الى الحكم، هذا غلط، يعتبر غلط في المتفاهمات العرفية اللغوية. فلو قال صلي الى القبلة ووجدت قرينة على ان المراد من القيد وهو الى القبلة، هو للوجوب اي يجب الى القبلة، يجب الى القبلة الصلاة، هذا غلط، يعتبر غلط في المرض، يجب الى القبلة الصلاة، يجب الى القبلة، يعني القيد راجع الى للوجوب مراجع الى الموضوع، يجب الى القبلة الصلاة. اذا تكتل عبارة وجيها الى عزلت هاي غلط، ليش غلط؟ لابد يجب الصلاة الى القبلة، قيد الموضوع، هذا القيد الموضوع مو للحكم، هذا القيد الموضوع، هذا يكون غلط في المتفاهمات العرفية، بل القيد راجع الى الموضوع او المتعلق وهو الصلاة. اذا كلام المرزى النائمي في دليله على ثبوت الجملة الوصية غلط، لانه راجع الى رجوع القيد الى الحكم، فهو غلط في الجمل المتعارفة عند اهل كل لغة مو فقط اللغة العربية، القيود راجع الى الموضوع او المتعلق ولا ترجع الى الحكم. بل اذا قلنا انه توجد قرينة على ارجاع هذا القيد الى الحكم، مع هذا يعد غلطا، يعد غلطا، ان المتكلم لا يعرف الكلام العربي مثلا، هذا دليل اول. اما الدليل الثاني ايضا ذكره المحقق النائم، الدليل الثاني ذكره المحقق النائم، قال في ذيل كلامه المتقدم، قال الوصف لو ثبت انه الا للحكم ولو لقرينة خاصة، ان هذا الوصف هو علة الحكم، ثبت مفهوم الوصف، ثبت مفهوم الوصف. هذا الكلام الذي ذكره المبدا، ان الوصف لو ثبت انه الا للحكم ثبت مفهوم الوصف. طيب هنا السيد الخوي ناقشه، السيد الخوي يقول احنا ما يكفي ان يثبت ان القيد علة للحكم، ما يكفي هذا ان الوصف والقيد علة للحكم، نريد علة منحصرة، والا اذا الوصف علة للحكم فنفرض وصف ثاني هم علة للحكم، نفس الحكم صار الى علتين، هتلك علة، نريد علة منحصرة، يعني اذا زال الوصف زال الحكم، نوع الحكم راح، تنريد علة منحصرة. انت قلت اذا ثبت ان الوصف والقيد علة للحكم ثبت المفهوم الماشي، احنا نريد ان الوصف علة للحكم منحصرة ماكو غيرها، بحيث اذا زالت العلة المنحصرة زال نوع الحكم، هكذا هكذا. اذا كون الوصف علة للحكم لا يكفي لإثبات المفهوم من دون دلالة على ان هذه العلة انحصارية. احنا بما تقدم في مفهوم الشر جنة الشر يحتاج الى مفهوم الشر كما قال يحتاج الى ركنين، الركن الاول هذا نعم ان يكون الشرط مثلا او كما قول الوصف، ان يكون الوصف علة للحكم منحصرة علة، هذا غير شيء اللي يكون مفهوم، اريد شيء اخر، اريد ان الحكم يثبت ان نوع الحكم لا يثبت مفهوم، شيئين اريد في المفهوم، هم نريد الوصل إلا للحكم والحصرة، وهم نريد أن الحكم ونوع الحكم مو شكل الحكم، لا بيكون مفهوم. فالنائب قال احنا نريد أن الوصل إلا كافر بالإدارة،
مو كافر كما قال السيد الخوي، لا بد أن تكون العلة منحصرة.
يقول السيد الخوي كون الوصف أو القيس إلا منحصرة هم مو كافر، لأنك أنت ذكرت وغيرك ذكر أن المفهوم يحتاج إلى عنصرين. يلا يا سيد المفهوم، أولا أن يكون الشرط أو القيد في الجملة الوصفية أو الوصف أن يكون إلا منحصرة، هاي وحدة. ثانيا أن يكون الحكم هو نوع الحكم، كيف الحكم مو شرط الحكم. فهنا بمناقشتك للنائين تقول لهم نريد علة منحصرة، هذا هم مو كافي، نريد دلالة الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الحكم عند انتفاع القيد، انتفاع الحكم عند انتفاع الشرط، انتفاع الحكم عند انتفاع الوصف، هذا نريده. وهذا كيف يحصل؟ ان يكون هناك التصاق بين الوصف والموصوف، التصاق يعني ان الوضع الا منحصر، هذا الاتفاق. ثانيا ان يكون الحكم نوع الحكم. اذا كون الوصف الا منحصر كما قال السيد الخوي هو صحيح، بل نريد شيء اخر، نريد ان الوصف الا منحصر للموصوف وان يكون الحكم هو نوع الحكم.
كن نثبت ان الحكم هو طبيعي الحكم، هذا
يعني هكذا نريد ان يكون الوصف الا منحصرا لنوع الحكم، الا منحصرا هذا
الركن الاول،
لنوع الحكم ان الحكم هنا نوعي مو شخصي، والا اذا كان شخصي فهو الا منحصرا، اذا زالت الا منحصرا زال الحكم الشخصي. وهذا كل يقول ان الجمله لها مفهوم بها القدر، اما ان هي مفهوم بمعنى عالي. ياتي الكلام عن الباقي غدا ان شاء الله.